قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: القسم الخامس فيما يقوله من يسمع الأذان. اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، فذهب قوم إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله. تلخيص ما ذكر: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا يقتضي أنني إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة أقول حي على الصلاة، لأن لفظ قولوا مثل ما يقول عام يلزمني بذلك. وردت رواية أخرى من حديث عمر وغيره أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل أقول مثل ما أقول مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة، أو أقول حي أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله للنص الخاص إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فلذا اختلف العلماء في ذلك على القولين، منهم من يقول حي على الصلاة، ومنهم من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العلماء من سلك مسلكا آخر فقال: نجمع بين الاثنين، نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومذهب الجمع بين الذكرين في المواطن التي أتى فيها أكثر من ذكر أفرد له ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في آخر كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، حكى مذهبين للعلماء في المواطن التي ورد فيها أكثر من ذكر. أحد المذهبين أننا نقول هذا أحيانا ونقول ذاك أحيانا على التنويع، ومذهب آخر أننا نجمع بين الاثنين في آن واحد، كهذا الموطن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأورد فيما أورد للمتقدمين تعقيبا على المتأخرين الذين يقولون بالجمع بين الروايات، ما حاصله أن هناك آيات فيها أكثر من قراءة: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. هل نقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا؟ هذا يستحيل، لأن النبي لم يقرأها مجموعة. فكان هذا من مرجحات مذهب الأولين الذين قالوا نعمل بهذا أحيانا وبذاك أحيانا، لكن هذا في الموطن الذي فيه ذكران في آن واحد، يعني ذكران، لكن موطن كهذا عام وخاص اختلف الأمر. وكان ينبغي أن يورد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تفصيلا أوسع، كان ينبغي أن يفصل أوسع، فهناك مواطن يستحب فيها الجمع بين أكثر من ذكر، ومواطن لا يستحب فيها ذلك. فعلى سبيل المثال الركوع والسجود يستحب فيهما أكثر من ذكر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، فتح لنا الباب لتعظيم ربنا، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم، فتح لنا الباب للإكثار من الدعاء فلا مانع. كذا جئت عند موطن كالتشهد، ورد فيه تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد عائشة، تشهد موقوف عن عمر، تشهدات عن عدد من الصحابة. لا يستساغ أن أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعد ذلك أعيد التحيات المباركات الصلوات الزاكيات، لا يصلح هذا. فهنا على الاختيار، نختار واحدا، سواء اخترنا ابن مسعود وهو أقوى ما ورد في هذا الباب، أو اخترنا تشهد أبي موسى، فيقال إنه حينئذ يصعب أن نجمع بين تشهدات، أو لم ينقل أن النبي قال التشهد بعدة صيغ، لكن السجود وردت فيه أن النبي قال سبحان ربي الأعلى، سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخره وعلانية وسره، نوع وفتح الباب للمريدين، لمن يريد أن يذكر بأكثر من ذكر. فينبغي أن يفصل أيضا، فيقال هناك مواطن تحتمل الجمع بين الروايات، ومواطن لا تحتمل إلا ذكرا واحدا، لا تحتمل إلا ذكرا واحدا، والله أعلم. دعاء الاستفتاح في صلاة الليل ممكن توسع، لكن في صلاة النهار النبي سئل في الفرائض ما تقول بين التكبير والقراءة، فذكر ذكرا، فأظن أن التنوية فيه الصلاة خير من النوم، قل مثل ما يقول. قد قامت الصلاة، عند الإقامة ما ليس هناك تكرير وراء المقيم.